الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد، فما زلنا في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في سجود التلاوة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فإن قيل فإذا فسر السجود بالصلاة كما قاله الأكثرون لم يجب سجود التلاوة. وقد ذكر رحمة الله عليه أن هنالك من فسر السجود بالخضوع، وهنالك من فسر السجود بالصلاة، وسبق ما يتعلق بالتفسير الأول، وقد عرفنا أن الخضوع الذي أمر الله به أو تمام الخضوع الذي أمر الله به هو السجود. وهنا تكلم على التفسير المشهور وتفسير الأكثرين للسجود بمعنى الصلاة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون قالوا المراد بذلك لا يصلون. قال: فإن قيل فإذا فسر السجود بالصلاة كما قاله الأكثرون لم يجب سجود التلاوة، أي أن الواجب هو الصلاة لا سجود التلاوة. قيل: الصلاة مرادة من جنس قراءة القرآن، أي عموما، وسواء قرأت آية سجدة أو لا. فإذا تريت الآيات من القرآن فالواجب السجود لله عز وجل، ومن ذلك سجود الصلاة. قيل: الصلاة مراد من جنس قراءة القرآن كما تقدم، وهذه الآية توجب على من قرئ عليه القرآن أن يسجد، فإذا قرئ عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد قريبا إذا حضر وقت الصلاة، فإنه ما من ساعة يقرأ عليه فيها القرآن إلا هو وقت صلاة مفروضة، فعليه أن يصليها، إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من نصف يوم، فإذا لم يصلي فهو ممن قرئ عليه القرآن لا يسجد. فإن قرئ عليه القرآن في الصلاة فعليه أن يسجد سجدة، فعليه أن يسجد سجدة يخر فيها من قيام، وسجدة يخر فيها من قعود، وكل منهما بعد ركوع كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتعلق بالسجود عند تلاوة جنس القرآن، أي إذا قرئ عليه القرآن من أي موضع، وسواء قرئت عليه آيات السجدة أو غير ذلك من الآيات. فمن قرئ عليه القرآن والسمع القرآن يجب عليه السجود لله عز وجل، فإن كان في غير صلاة فالواجب عليه أنه إذا حضر الصلاة يصلي ويسجد لله عز وجل. وإذا قرئت عليه من قبل الإمام أو كان منفردا وقرأ على نفسه شيئا من القرآن فالواجب عليه أن يسجد في تلك الصلاة التي قرئ عليه فيها القرآن. هذا ما يتعلق بقراءة جنس القرآن، لكن بقى ما يتعلق بقراءة آيات السجدة على سبيل الخصوص. قالوا: أما السجود عند تلاوة هذه الآية فهو السجود الخاص، وهو سجود التلاوة، وهذا السجود مبادر إليه عند سماع هذه الآية، فإنها أمرته أن يسجد إذا قرئ عليه القرآن، فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها سجود التلاوة، ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم، تلاوة غيرها أي من الآيات والتي يذكر فيها السجود، ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم، أي إن كان في صلاة سجد سجدتين في الركعة الواحدة، وإن كان في غير الصلاة فأول ما تأتي عليه الصلاة مفروضة فيجب عليه أن يصلي ويسجد. قال ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم، فإن هذه الآية تأمر بالسجود إذا قرئ عليه هي أو غيره، فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن دون سائر الآيات التي لا يسجد عندها، فكان لها حظ من الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآن، فتخص بالسجود لها ويسجد في الصلاة إذا قرئت كما يسجد إذا قرئ غيرها. وبهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سجد بها في الصلاة، وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا لمجمل كان حكمه، فدل ذلك على وجوب السجود الذي سجده عند قراءة هذه السورة لا سيما وهو في الصلاة، والصلاة مفروضة وإتمامها مفروض، فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامها، فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا سجود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سجد في الصلاة، وإتمام الصلاة واجب، فكونه سجد فيها فدل على أن هذا أوكد من إتمامها من غير سجود، أي من غير سجود للتلاوة. قال فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا سجود، ولو زاد في الصلاة فعلا من جنسها عمدا بطل صلاته في غير هذه الصورة، كأن يسجد سجودا مستقلا زائدا في صلاته، أو يركع ركوعا مستقلا زائدا في صلاته، فإن صلاته تبطل. قال ولو زاد في الصلاة فعلا من جنسها عمدا بطل صلاته، وهنا سجود التلاوة مشروع فيها. وعن أحمد في وجوب هذا السجود في الصلاة روايتان، والأظهر الوجوب كما قدمناه لوجوه متعددة. قال منها أن نفس الأئمة يؤمرون أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هكذا صلى والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فالأئمة مأمورون أن يصلوا كصلاته، ومن صلاته سجود التلاوة فيها، فاحتج بذلك على وجوب سجود التلاوة في الصلاة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لقوله أصلي كما رأيتمني أصلي. قال وقوله لا يسجدون ولم يقل لا يصلون يدل على أن السجود مقصود لنفسه، وأنه يتناول السجود في الصلاة وخارج الصلاة، يتناول أيضا الخضوع والخشوع هنا في هذا النسخة كما مثل، وفي بعض النسخ كما تقدم وهو الأظهر. قال فالقرآن موجب لمسمى السجود الشامل لجميع أنواعه، فما من سجود إلا والقرآن موجب له، ومن لم يسجد إذا قرئ عليه مطلقا فهو كافر، ولكن لا يجب كل سجود في كل وقت، بل هو بحسب ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية دلت على تكرار السجود عند تكرار قراءة القرآن عليه، وهذا واجب إذا قرئ عليه القرآن في الصلاة وخارج الصلاة كما تقدم والله أعلم. وأما الأمر المطلق بالسجود فلا ريب أنه يتناول الصلوات الخمس، فإنها فرض بالاتفاق، ويتناول سجود القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن السجود في هذه المواضع، فلا بد أن يكون ما تلي سببا له، وإلا كان أجنبيا، وهذا كلام حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد عند قراءة آية السجدة، وهذا يدل على أن تلك آية السجدة آمرة بهذا السجود، ولو لم تكن آمرة بهذا السجود الخاص لكان السجود في هذا الموضع متعلق بأمر أجنبي. فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام عند الآيات التي فيها الأمر بالسجود الخاص دل على أن هذا السجود الخاص دل على أن هذه الآية يدخل فيها هذا السجود الخاص، وأنها كما أنها آمرة بالسجود العام في الصلوات هي آمرة أيضا بهذا السجود الخاص، وإلا لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام عند تلاوتها. فلما سجد دل على أنها آمرة بهذا السجود الخاص كما أنها آمر بالسجود العام. وهذا كلام حسن. قال: وأما الأمر المطلق بالسجود فلا ريب أنه يتناول الصلوات الخمس، فإنها فرض بالاتفاق، ويتناول سجود القرآن. لما يتناول سجود القرآن؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن السجود في هذه المواضع، فلا بد أن يكون ما تري سببا له، وإلا كان أجنبيا. والمذكور إنما هو الأمر، أي في الآيات أو في كثير من آيات السجدة فيها الأمر. فإذا الأمر في تلك الآيات يتناول سجود التلاوة كما يتناول السجود في الصلاة، فكل ذلك مأمور به. هذا الذي يريده رحمة الله عليه. فاسجدوا لله يتناول سجود الصلاة وسجود التلاوة. قال: والمذكور إنما هو الأمر، فدل على أن هذا السجود من السجود المأمور به، وإلا فكيف يخرج السجود المقرون بالأمر عن الأمر؟ وهذا كسجود الملائكة لآدم لما أمروا. وهكذا جاء في الحديث الصحيح، فهذا شبيه بهذا كما دلت على ذلك السنة. قال: وهذا جاء في الحديث الصحيح، إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ترغيبا في هذا السجود الذي هو سجود التلاوة، فذكر هذا الحديث ترغيبا في سجود التلاوة. قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد. فابن آدم أمر بهذا السجود الذي هو سجود التلاوة، فأطاع الله عز وجل في هذا السجود وسجد. إذن هذا السجود مأمور به فله الجنة. وأمرت بالسجود أي لآدم، فسجود التلاوة من حيث الأمر شبيه بالسجود، سجود بأمر الله عز وجل للملائكة بالسجود، وأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم من قبيل الواجب أو المستحب من قبيل الواجب. فهكذا قالوا الأمر بالسجود في التلاوة من قبيل الواجب، فإن هذا شبيه بهذا. إذا قرب من آدم السجدة تزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قرأه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ترغيبا في هذا السجود، فدل على أن هذا السجود مأمور به كما كان السجود لآدم، لأن كلاهما أمر. وقد سن السجود عقبه، فمن سجد كان متشبها بالملائكة، أي سجد للتلاوة كان متشبها بالملائكة، أي في طاعته لله عز وجل فيما أمر به بالسجود، فأطاع الله عز وجل بهذا بالسجود كما أطاعت الملائكة ربها عز وجل بالسجود. فمن سجد كان متشبها بالملائكة، ومن أبى تشبه بإبليس. بل هذا سجود لله، فهو أعظم من السجود لآدم، أي سجود التلاوة هو سجود لله عز وجل، والسجود لله أعظم من السجود لآدم، أي أن هذا أوكد، والأمر به أوكد من السجود لآدم. قال: بل هذا سجود لله فهو أعظم من السجود لآدم. وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب، أي على وجوب سجود التلاوة. قال: وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب، وكذلك الآيات التي فيها الأمر المقيد والأمر المطلق أيضا، أي تدل على الوجوب، فإن أصل الأمر الوجوب، وسجود التلاوة يدخل فيها دخولا أوليا كما يدخل فيها أيضا السجود في الصلاة، وإنما يدخل سجود التلاوة فيها دخول أوليا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، نعم، وهو ما سجد إلا امتثالا للأمر فيها، فدل على أن سجود التلاوة داخل في الأمر بالسجود في تلك الآيات، ولا سيما آية السجدة التي فيها الوعيد أو فيها نفي الإيمان: إنما يؤمن بآياتنا الذين ذكر بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ والنجم سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس، وفي الصحيح عن ابن مسعود أنهم سجدوا إلا رجل من المشركين أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا، قال فقد رأيته بعد قتل كافرا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا، قال وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود وأن تاركه كان مذموما، ولهذا هذا الذي لم يسجد سجود التلاوة في ذلك الموضع عوقي بهذه العقوبة الشديدة أنه مات كافرا. قال أنهم سجدوا إلى رجل من المشركين أخذ كفا من حصى وقال يكفينا هذا، قال فقد رأيته بعد قتل كافرا، وهذا نعم ما تواضع لله عز وجل وسجد السجود المعروف الذي هو في الأرض فمات كافرا. قال وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود وأن تاركه كان مذموما، ولهذا ذم هذا الذي ما حصل منه السجود كما يدل عليه الحديث. قال وليس هو سجود الصلاة بل كان خضوعا لله، وفيهم كفار وفيهم من لم يكن متوضيا، لكن سجود الخضوع إذا تلي كلامه أي على سبيل العموم، كما أثنى على من إذا سمعه سجد فقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا وإن قيل إنه متناول سجود الصلاة فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدوا فلا ريب أنه متناول سجود القرآن بطريق الأولى، لأن هناك السجود بعض الصلاة وهنا ذكر سجودا مجردا على الأذقان، فسجود التلاوة هو السجود المجرد، وفي الآية ذكر السجود المجرد يخرون للأذقان سجدا، وأما السجود في الصلاة فهو جزء من الصلاة، فدخول السجود المجرد في الآية أولى من دخول السجود الذي هو جزء من الصلاة، أي أن الآية تتناول سجود التلاوة بالطريق الأولى لأن فيها ذكر السجود المجرد، وأما سجود الصلاة فهو جزء منها وليس بسجود مجرد. قال هذا وإن قيل أنه متناول سجود الصلاة فإنه إذا سمع القرآن ركع وسجد فلا ريب أنه متناول سجود القرآن بطريق الأولى، لما؟ قال لأن هناك السجود بعض الصلاة أي السجود في الصلاة وبعض الصلاة، وهنا ذكر سجودا مجردا أي في الآية، وهنا ذكر سجودا مجردا على الأذقان فما بقي يمكن حمله على الركوع لأن الركوع لا يكون على الأذقان، وقوله للأذقان أي على الأذقان كما قال وتله للجبين أي على الجبين، وقول الأذقان يدل على تمام السجود وأنهم سجدوا على الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض، لكن قد ذكر قبل ذلك أن هذا من الأمور المتعسرة كيف التصقت الأذقان في الأرض، الأذقان في الأرض ما هو اللحى، أي نعم هو قد مر معنا هذا. قال قبل ذلك قال قلت والذي يخر على الدخن لا يسجد على الدخن، فليس الدخن من أعضاء السجود بل أعضاء السجود السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجد على سبعة أعضاء الجبهة وأشار بيدي للأنف واليدين والكفين والقدمين، ولو سجد على ذقن ارتفعت جبهته والجنب بينهما متعدلا أو متعسر لأن الأنف بينهما وهو ناتئ يمنع إلصاقهما معا بالأرض في حال واحدة، فالساجد يخر على ذقنه ويسجد على جبهته، فما ذكره قبل ذلك أظهر من حيث المعنى. قال وقوله للأذقان يدل على تمام السجود وأنهم سجدوا على الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض، ليس كمن سجد على الجبهة فقط، والساجد على الأنف قد لا يلصق الذقن بالأرض إلا إذا زاد انخفاضه، قال وأما احتجاج، قال وأما احتجاج من لم يوجبه من أي من لم يوجب سجود التلاوة، وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لما قرأ عليه زيد النجم أي سورة النجم، وهذا الحديث من أقوى حجج الجمهور، على أن سجود التلاوة من المستحبات لا من الواجبات. قالوا أما احتجاج من لم يوجب بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لما قرأ عليه زيد النجم، وبقول عمر لما قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ فلما كان في الجمعة الثانية تشرفوا فقال إنما نمر بالسجدة ولم تكتب علينا ولكن قد تشوفتم ثم نزل فسجد. وأيضا أثر عمر من الحجج القوية لجمهور العلماء في أن سجود التلاوة من المستحبات لا من الواجبات. وشيخ الإسلام أراد أن يناقش هاتين الحجتين. قال فيقال تلك قضية معينة، أي عدم سجود النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم حين قرأ زيد عليه سورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال فيقال تلك قضية معينة، ويقصدون بالقضايا المعينة أي أن فيها احتمالات ليست صريحة على المطلوب، فهي من قضايا الأعيان، وقضايا الأعيان يكثر فيها الاحتمال. فيقال تلك قضية معينة أي لا ندري ما هو السبب في عدم سجود النبي عليه الصلاة والسلام. هل لأن السجود لا يجب، يعني سجود التلاوة، أو لم يسجد بها لسبب آخر لأن السجود بها منسوخ، أو لم يسجد بها لأن زيدا لم يسجد والمستمع كان تابعا للتالي، أو لم يسجد بها لعدم طهارته لم يكن متوضئا على القول بالشراط الوضوء في سجود التلاوة، أو لغير ذلك من أسباب، فهي قضية عينية يكثر فيها الاحتمال، وإذا كثر فيها الاحتمال لا يصح الاحتجاج بها على نفي الوجوب، هذا الذي يريده رحمة الله عليه، وإنما يحتج على نفي الوجوب بالأدلة الصريحة التي ليس فيها احتمالات كثيرة متساوية. قال فيقال تلك قضية معينة، ولعله لما لم يسجد زيد لم يسجد هو، كما قال ابن مسعود أنت إمامنا فإن سجدت سجدنا، وقال عثمان إنما السجد على من جلس إليها واستمع، وهذا يدل على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع، المستمع الذي قصد الاستماع، والسامع من دخل الصوت إلى أذنه من غير قصد. فإذا سمع الشخص السجدة من قارئ وسجد القارئ فإن السامع لا يلزمه السجود لأنه لم يكن قاصدا للاستماع، والذي يسجد إنما هو المستمع الذي جلس قاصدا للاستماع. قال وقال عثمان إنما السجد على من جلس إليها والسمع، وهذا يدل على أنها تجب على المستمع ولا تجب على السامع، وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ، لكن قد يقال لو كان السجود من الواجبات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا ولا أنكر عليه ترك السجود، فالحجة ليست مقتصرة على كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد، لكن في كونه لم يأمر زيدا بالسجود ولو كان السجود فيها من الواجبات لما أقره على ترك السجود. قال وقد يقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذر عند من يقول إن السجود فيها مشروع في سورة النجم، فمن الناس من يقول يمكن أنه لم يكن على طهارة، ولكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة، أو قد يرجح جواز السجود على غير طهارة، وشيخ الإسلام من يرى جواز السجود على غير طهارة فليتم مثل هذا التأويل. قال وقد قيل إن السجود في النجم وحدها منسوخ، والشيخ رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في النجم لأنه من السجود المنسوخ، أو أنه لم يسجد ولم يأمر زيدا بالسجود فيها لأنه من السجود المنسوخ، كما هو مذهب الإمام مالك غير أن الإمام مالك ذهب أوسع من ذلك، ذهب إلى عدم السجود في جزء المفصل عموما. قال وقد يقال كان قال وقد قيل إن السجود في النجم وحدها منسوخ بخلاف إقرأ والانشقاق أي من جزء المفصل، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيهما وسجد معه أبو هريرة وهو أسلم بعد خيبر، وهذا يبطل قول من يقول لم يسجد في المفصل بعد الهجرة. وأما سورة النجم وحصل حذف في الكلام وسقط في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في النسخة، إلى أن قال بعد حصول السقط، بل حديث زيد صريح بأنه لم يسجد فيها، بل حديث زيد صريح بأنه لم يسجد فيها. قال هؤلاء فيكون النص فيها خاصة لا في غيرها، لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم ترك السجود فيها. نعم، قال لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم، وهذا على القول بثبوت حديث الغرانيق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليهم سورة النجم ألقى الشيطان في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهم لترتجى. والغرانيق هي الأصنام، وأصل الغرانيق طائر الماء، والمراد بها هنا الأصنام. فلما ألقى الشيطان ذلك خر سجدا وقالوا ذكر آلهتنا بخير، فقالوا من أجل ذلك نسخ السجود في هذا الموضع وفي هذه السورة دون غيرها. قال فيكون النسخ فيها خاصة لا في غيرها، لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم. قال ترك السجود فيها بالكلية سدا لهذه الذريعة، وهي في الصلاة تأتي في آخر القيام كذلك، في نعم إن كان القارئ لها في الصلاة فإنها تأتي في آخر القيام لأنها تأتي في آخر السورة. قال وهي في الصلاة تأتي في آخر القيام، وسجدة الصلاة تغني عنها. قال فهذا القول أقرب من غيره والله أعلم. فالذي مشى عليه رحمه الله عليه أن السجود في النجم من السجود المنسوخ، هذا الذي ذهب إليه رحمه الله عليه، وإن كان هذا القول فيه ما فيه من النظر. لا ما هو ثابت، لأن فيه نزاع من العلماء، من أهل العلم من يثبته كالحافظ بن حجر، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وألف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه وسلم الشولة نصب المجانيق، نصب المجانيق في نصب قصة الغرانيق، نصب المجانيق في نصب قصة الغرانيق. إلى هنا والحمد لله.